الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن فضائل التوحيد أن السعادة تنال بالتوحيد، السعادة لا تنال إلا بالتوحيد. قال ابن حزم: كل أمل ظفرت به فعقباه حزن، إما بذهابه عنك وإما بذهابك عنه، ولا بد من أحد هذين السبيلين إلا العمل لله عز وجل. كل أمل ظفرت به فعقباه حزن، إما بذهابه عنك وإما بذهابك عنه، لا بد من أحد هذين السبيلين إلا العمل لله عز وجل، فعقباه على كل حال سرور في عاجل وآجل. أما في العاجل فقلة الهم بما يهتم به الناس، وأنك به معظم من الصديق والعدو. وأما في الآجل فالجنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والقرآن كله مملوء من تحقيق هذا التوحيد والدعوة إليه وتعليق النجاة والفلاح واقتضاء السعادة في الآخرة به بالتوحيد. وقال رحمه الله: في القرآن في مواضع يبين أن الرسل أمروا بعبادة الله وحده لا شريك له، ونهوا عن عبادة شيء من المخلوقات سواه، وأمروا بعبادة الله وحده لا شريك له كما أمرهم، ونهوا ونهوا عن عبادة شيء من المخلوقات سواه، وأن أهل السعادة هم أهل التوحيد، وأن المشركين هم أهل الشقاوة. ويبين أن الذين لم يؤمنوا بالرسل مشركون، فعلم أن التوحيد والإيمان بالرسل متلازمان، وكذلك الإيمان باليوم الآخر، فالثلاثة متلازمة: التوحيد والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر، الثلاثة متلازمة. وقال رحمه الله: ليس للقلوب سرور ولذة تامة إلا في محبة الله تعالى والتقرب إليه بما يحبه، ولا تتم محبة الله إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه، وهذا حقيقة لا إله إلا الله. وقال رحمه الله: فالغاية الحميدة التي بها يحصل كمال بني آدم وسعادتهم ونجاتهم عبادة الله وحده، وهي حقيقة قول القائل لا إله إلا الله. ولهذا بعث الله جميع الرسل وأنزل جميع الكتب، ولا تصلح النفس وتزكو وتكمل إلا بهذا، كما قال تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، أي لا يؤتون ما تزكو به نفوسهم من التوحيد والإيمان. وكل من لم يحصل له هذا الإخلاص لم يكن من أهل النجاة والسعادة، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال رحمه الله: فلا حياة للقلوب، ولا نعيم ولا سرور، ولا أمان ولا طمأنينة، إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطره، ويكون أحب إليها مما سواه. فالإنسان بدون الإيمان بالله لا يمكنه أن ينال معرفة ولا هداية، وبدون اهتدائه إلى ربه لا يكون إلا شقياً معذباً كما هو حال الكافرين. فالله تبارك وتعالى خلق هذا الإنسان وركبه من الجسد والروح، وشاء أن يكون خلق الجسد من التراب. قال تعالى: فإنا خلقناكم من تراب، وجعل قوام الجسد وحياته من التراب، ويأكل ويشرب ويكتسي من الأرض وما فيها، وجعل في هذا الجسد الروح. قال تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، وشاء أن يكون قوام هذه الروح وحياتها في معرفة الله وعبادته. فلا شيء أطيب للعبد، ولا ألذ ولا أهنأ ولا أنعم لقلبه وعيشه من محبة فاطره وباريه ودوام ذكره والسعي في مرضاته. لذلك فإن من في قلبه أدنى حياة أو معرفة لربه وإرادة لوجهه وشوق إلى لقائه فطلبه لهذا الباب وحرصه على معرفته وازدياده من التبصر فيه وسؤاله واستكشافه عنه وأكبر مقاصده، يعيش لأجله وأعظم مطالبه أجل غاياته. فهذا هو الكمال الذي لا كمال للعبد بدونه، وله خلق الخلق، ولأجله نزل الوحي وأرسلت الرسل وقامت السماوات والأرض ووجدت الجنة والنار، ولأجله شرعت الشرائع وأسست الملة ونصبت القبلة وقطب رحى الخلق والأمر الذي مدارهما عليه. وهو بحق أفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول. وليست القلوب الصحيحة والنفوس المطمئنة إلى شيء من الأشياء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، ولا فرحها بشيء أعظم من فرحها بالظفر بمعرفة الحق فيه. قال رحمه الله: السعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله فترجو الله فيهم، ولا ترجوهم في الله وتخاف الله فيهم، ولا تخافهم في الله وتحسن إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافأتهم، وتكف عن ظلمهم خوفا من الله لا منهم. السعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله فترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله، وتخاف الله فيهم ولا تخافهم في الله، وتحسن إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافأتهم، وتكف عن ظلمهم خوفا من الله لا منهم. ولا يزول فقر العبد وفاقته إلا بالتوحيد، وإذا حصل على التوحيد والاستغفار حصل للعبد غناه وسعادته وزال عنه ما يعذبه. ومن أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهو أكبر من كل شيء، وهو المستحق للتحميد والتنزيه، ومتصف بذلك كله في نفس الأمر. فالعباد لا يثبتون له بكلامهم شيئاً لم يكن ثابتاً له، بل المقصود بكلامهم تحقيق ذلك في أنفسهم. فإنهم يسعدون السعادة التامة إذا صار أحدهم ليس في نفسه إله إلا الله، وخلص من شرك المشركين. قال رحمه الله: وأما الحزن فلم يأمر الله به ولا رسوله، بل قد نهى عنه في مواضع، وإن تعلق بأمر الدين كقوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا، لا تحزن إن الله معنا، فلا يحزنك قولهم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وذلك لأن الحزن لا فائدة فيه، وما لا فائدة فيه لا يأمر الله به، نعم، ولا يأثم به صاحبه إذا لم يقترن بحزنه محرم. وقد يقترن الحزن بما يثاب صاحبه عليه ويحمد عليه، فيكون محموداً من تلك الجهة لا من جهة الحزن، كالحزين على مصيبة في دينه وعلى مصائب المسلمين عموماً، فهذا يثاب على هذا الحزن على قدر ما في قلبه من حب الخير وبغض الشر وتوابع ذلك. ولكن الحزن على ذلك إذا أفضى إلى ترك مأمور من الصبر والجهاد وجلب منفعة ودفع مضرة نهي عنه، وإلا كان حسب صاحبه رفع الإثم عنه من جهة الحزن. وأما إذا أفضى إلى ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما أمر الله به ورسوله كان مذموماً ومردوداً عليه من تلك الجهة، وإن كان محموداً من جهة أخرى. وقال ابن القيم رحمه الله: سر عظيم من أسرار التوحيد، وهو أن القلب لا يستقر ولا يطمئن ويسكن إلا بالوصول إليه، وكل ما سواه مما يحب ويراد فمراد لغيره، وليس المراد المحبوب لذاته إلا واحداً إليه المنتهى. ويستحيل أن يكون المنتهى إلى اثنين، كما يستحيل أن يكون ابتداء المخلوقات من اثنين، فمن كان انتهاء محبته ورغبته وإرادته وطاعته إلى غيره بطل عليه ذلك وزال عنه وفارقه أحوج ما كان إليه. ومن كان انتهاء محبته ورغبته ورهبته وطلبه هو سبحانه ظفر بنعمه ولذته وبهجته وسعادته أبد الآباد. وقال رحمه الله: وملاك النجاة والسعادة والفوز بتحقيق التوحيدين اللذين عليهما مدار كتب الله تعالى، وبتحقيقهما بعث الله سبحانه وتعالى رسله عليهم الصلاة والسلام، وإليهما رغب الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كلهم من أولهم إلى آخر. التوحيدان: أحدهما التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن إثبات صفات الكمال لله تعالى وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل وتنزيهه عن صفات النقص. والتوحيد الثاني عبادته وحده لا شريك له، وتجريد محبته، والإخلاص له، وخوفه ورجاؤه، والتوكل عليه والرضا به ربًا وإلهًا ووليًا، وأن لا يجعل له عدلًا في شيء من الأشياء. وقد جمع سبحانه وتعالى هذين النوعين من التوحيد في سورتي الإخلاص، وهما سورة قل يا أيها الكافرون المتضمنة للتوحيد العملي الإرادي، وسورة قل هو الله أحد المتضمنة للتوحيد الخبري العلمي. فسورة قل هو الله أحد فيها بيان ما يجب لله تعالى من صفات الكمال، وبيان ما يجب تنزيهه عنه من النقائص والأمثال. وسورة قل يا أيها الكافرون فيها إيجاب عبادته وحده والتبري من عبادة كل ما سواه، ولا يتم أحد التوحيدين إلا بالآخر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في سنة الفجر والوتر اللتين هما فاتحة العمل وخاتمته، ليكون مبدأ النهار توحيداً وخاتمة النهار توحيداً. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالنعمة المطلقة هي المتصلة بسعادة الأبد، وهي نعمة الإسلام والسنة، وهي النعمة التي أمرنا الله سبحانه أن نسأله في صلواتنا أن يهدينا صراط أهلها ومن خصهم بها، واجعلهم أهل الرفيق الأعلى، حيث يقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء الأصناف الأربعة هم أهل هذه النعمة المطلقة وأصحابها. وقال رحمه الله: من كان انتهاء محبته ورغبته ورهبته وطلبه سبحانه ظفر بنعمه ولذته وبهجته وسعادته أبد الآباد. وقال رحمه الله: لا سعادة لهم ولا فلاح ولا صلاح ولا نعيم إلا بأن يعرفوه ويعتقدوه، ويكون هو وحده غاية مطلوبهم، والتقرب إليه يكون قرة عيونهم، فمتى فقدوا ذلك كانوا أسوأ حالاً من الأنعام، وكانت الأنعام أطيب عيشاً منهم في العاجل وأسلم عاقبةً في الآجل. وقال رحمه الله: فالغاية الحميدة التي يحصل بها كمال بني آدم وسعادتهم ونجاحهم هي معرفة الله ومحبته وعبادته وحده لا شريك له، وهي حقيقة قول العبد لا إله إلا الله، وبها بعث الله الرسل ونزلت بها جميع الكتب، ولا تصلح النفس ولا تزكو ولا تكمل إلا بذلك. وقال الشيخ الحكمي رحمه الله: يا سبيل السعادة في الدارين، أي طريقهما لا وصول إليهما إلا بهذه الكلمة لا إله إلا الله. ومع ذلك فتجد تقصيراً معيباً ممن يدعون إلى الله تبارك وتعالى حتى على منهاج النبوة، ينبغي عليهم أن يعلموا الناس معنى لا إله إلا الله أن يبينوا لهم شروط لا إله إلا الله ومقتضى لا إله إلا الله ونواقض لا إله إلا الله، وأن يبينوا لهم ركني لا إله إلا الله، وأن يتكلموا معهم عن ثمرات وفوائد لا إله إلا الله، وأن يحضوهم على معرفة فضل لا إله إلا الله، ولكن يشتغلون بأمور سوى هذا المهم، والله المستعان. مع أن الله تبارك وتعالى ما خلق السماوات والأرض، ولا أنزل الكتب، ولا أرسل الرسل، ولا نبأ الأنبياء، ولا كان الجهاد بين أهل الكفران وأهل الإيمان، ولا يقيم الساعة، ولا ينصب الموازين، ولا تتطاير الصحف، ولا كان الصراط، ولا كانت الجنة والنار إلا من أجل هذه الكلمة لا إله إلا الله، والتي رفضها المشركون وقد فهموا معناه أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فالمسلمون أحوج ما يكون إلى معرفة هذه الكلمة الطيبة التي هي مفتاح الجنة. علموا الناس لا إله إلا الله، دلوهم عليها، عرفوهم قيمتها، أرشدوهم إلى فضلها، بيّنوا لهم معناها، دلوهم على مقتضاها، بيّنوا لهم شروطها التي لا تنفع إلا بتحققها. إن الإنسان لو قال لا إله إلا الله إلى أن يموت، بل إلى أن تقوم الساعة، ومخل بشروطها أو آت بأحد نواقضها، ما نفعته حتى يأتي بشروط لا إله إلا الله على وجهها، وحتى يجتنب نواقض لا إله إلا الله كلها، وحتى يفهم معناها. فما أكثر الذين يجهلون معناها، وإن أشير إليهم بالبنان علما ومقاما وهم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله. علموهم، علموا المسلمين معنى لا إله إلا الله، وهي حقيقة الدين، حقيقة التوحيد. فالله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.